الشيطان الرجيم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: وبعبارة أخرى، المؤثر هو العقد المرضي به. ذكرنا في الدرس السابق أن المصنف بعد أن أنهى الحديث في المناقشة الأولى على الاتجاه أو على الوجه الثاني من وجوه إثبات الكشف للإجازة، بعد أن أنهى المناقشة الأولى عادة لمناقشة الوجه الأول بمناقشتين أخريين، فيكون المصنف قد ناقش الوجه الأول. وهو الوجه الأول أن العقد أن العقد سبب تام بدليل الآية، فالإجازة لا مدخلية لها في التأثير، فهي تكشف فقط. هذا الدليل ناقشه المصنف بثلاث مناقشات. المناقشة الأولى ما تقدمت في صفحة 400، قلنا مو هيك شيء، في صفحة 400 بقوله: ويرد على الوجه الأول. المناقشة الثانية تقدمت في الدرس السابق بقوله وبتقرير آخر أن الإجازة. الوجه الثالث هو قوله وبعبارة أخرى. فهذه المناقشة الثالثة حاصلها في المقدمات الآتية، حاصل هذه المناقشة بالمقدمات الآتية. المقدمة الأولى: سلمنا أن الآية الكريمة تدل على أن العقد سبب تام ومستقل بالتقريب المتقدم، وبعموم الآية تدل على تمامية واستقلالية العقد، سواء صدر العقد من المالك أم من الفضولي، ومن الفضولي سواء مع الإجازة أو من دون الإجازة، إذ بمجرد صدق عنوان العقد فهو مشمول بعموم وجوب الوفاء. أوفوا بالعقود. الوفاء، وجوب الوفاء لما تعلق بالعقد، فكل ما يصدق عليه عقد فعلى منشئه، على منشئ العقد الوفاء به، سواء كان المالك أم غيره، وإذا غيره سواء كان مع إجازة المالك أو من دون إجازة المالك. هذا حقيقة ما مسلم، لكن من باب التسليم الجدلي سلمنا أن الآية بعمومها تدل على هذا المعنى. المقدمة الثانية: هذا العموم يقيد، هذا العموم المستفاد من الآية يقيد بأدلة اشتراط الرضا، فإن الدليل الدال على أن العقد الصحيح هو المرضي من المالك، فيكون العقد الواجب الوفاء به هو العقد المرضي من المالك، سواء كان مرضيا من المالك لأن المالك هو المنشئ للعقد، أو كان المنشئ هو الفضولي ولكن أجازه المالك فرضي به. فيخرج من الآية عقد الفضولي إذا لم يجز المالك، صار واضح إن شاء الله. ولكن كنتيجة من تقييد الآية بأدلة اشتراط الرضا، النتيجة أن العقد المرضي من المالك هو العقد المؤثر وهو العقد الممضي شرعا وهو العقد الصحيح، وما عداه ليس مؤثرا. واضح إن شاء الله؟ المقدمة الثالثة، عقد الفضولي هو عبارة عن ذات العقد من دون قيد الإجازة. عقد الفضولي هو ذات العقد من دون الإجازة ومع الإجازة على فرض صدورها، ومع الإجازة على فرض صدورها يكون عقد الفضولي هو المؤثر، ولكن بما هو مقيد بالإجازة. براحتك. بما هو مقيد بالإجازة. بالك هنا راح يصير المركز المناقشة. إذن عقد الفضول المؤثر هو أي عقد؟ العقد المقيد بالإجازة. فالعقد مع الإجازة مرضي ومؤثر، والعقد من دون الإجازة غير مرضي غير مؤثر. ومتى يكون العقد مرضيا ليكون داخلا في الآية، ومتى يكون غير مرضي فيكون خارج من الآية؟ من حين صدوره، جواب، من حين صدوره إلى ما قبل الإجازة هو عقد مرضي أو غير مرضي؟ غير مرضي. مشمول بالآية أو غير مشمول؟ غير مشمول. فبالتالي مؤثر أو غير مؤثر؟ غير مؤثر. يعني أكو ملكية قبل الإجازة لو ماكو ملكية؟ ماكو ملكية. وأما بعد الإجازة فهو عقد مرضي أو لا؟ مرضي. داخل بالآية أو لا؟ مؤثر أو غير مؤثر؟ مؤثر. ما هو أثره؟ الملكية. إذن الملكية قبل الإجازة لو بعد الإجازة؟ بعد الإجازة. إذا بعد الإجازة هذا ينسجم مع النقل للكشف، فهذا الدليل على عكس المدعى أدل، فهو دليل على النقل لا على الكشف. واضح إن شاء الله؟ قال وبعبارة أخرى، المؤثر هو العقد المرضي به. هذا من حصلناها النتيجة؟ من تقييد الآية بعد ما سلمنا عموم الآية وقيدنا هذا العموم بأدلة اشتراط الرضا، صارت عندنا نتيجة، وهي أن العقد المؤثر هو المرضي به. مرضي به من يعني؟
من المالك.
من المالك، ما بلا أشكال، هذا واضح. والمقيد من حيث إنه مقيد، يعني العقد المقيد بالرضا، لأن هذا إحنا اللي نريده، والعقد المقيد بالرضا من حيث إنه مقيد بالرضا لا يوجد إلا بعد القيد، بعد الرضا. أما قبل القيد يعني قبل الإجازة هو ما مقيد، ما مرضي، ما مؤثر، إلا بعد القيد يعني بعد الرضا. ولا يكفي في التأثير وجود ذات المقيد، يعني عقد الفضولي بما هو من دون الإجازة اللي هو قبل الإجازة، ولا يكفي في التأثير وجود ذات المقيد المجرد عن القيد. إذن قبل الإجازة هو ذات قيد، مو قيد، مو ذات العقد، وليس العقد المقيد، ليس العقد المرضي. متى يكون مرضيا؟ ها، بعد الإجازة. صار واضح إن شاء الله؟ إذن بهذه المناقشة تم الحديث من المصنف في الدليل الأول، في الوجه الأول على الكاشفية، وقد نوقش الوجه الأول من المصنف بثلاث مناقشات، نتيجة أن الوجه الأول غير تام. وأما الوجه الثاني، نرجع للوجه الثاني، شنو كان الوجه الثاني؟ أن الإجازة تتعلق بالعقد، بمضمون العقد، ومضمون العقد هو إنشاء أو النقل من حينه. إذا النتيجة أنه بالإجازة شي يصير حينئذ؟ تترتب النتيجة والأثر من حين العقد. نوقش هذا الوجه بمناقشة أولى تقدمت، قلنا انتهى وين المناقشة الأولى؟ انتهت إلى قوله ملاحظة الزمان نقل الفضولي قبل ما يقول وبتقريرا آخر. الآن يأتي المصنف بقوله وثانيا، يبتدئ بالمناقشة الثانية للوجه الثاني من وجوه كون الإجازة كاشفة. أولا المصنف يقدم مقدمة مهمة تمهيدا للمناقشة الثانية هذه وللمناقشة الثالثة الآتية، وتشتمل هذه المقدمة التي قدمها على مطلب يمكن أن يعنون بأنه بيان أنحاء أو كيفية دخالة الإجازة في العقد، إذ بعد افتراض اتفاق القائلين بصحة الفضول على أنه يصح بالإجازة، إلا أن دخالة الإجازة في العقد تختلف، شرط، جزء، سبب، شيء، هذا بعد هو اللي نشوف. فهذه المقدمة هي عبارة عن مطلب بيان كيفية دخالة الإجازة في العقد بحيث يكون مع الإجازة مؤثر ومن دون الإجازة غير مؤثر. وهذه المقدمة تبتدئ من قوله أنا لو سلمنا، وتنتهي بقوله لكن نقول. فالمناقشة الثانية تبتدئ من قوله لكن نقول، وهذه الأسطر 1 2 3 4 5 أو نص أو 3/4، 5 أسطر و3/4 السطر، هذه عبارة عن مطلب لبيان كيفية دخالة الإجازة في العقد. واضح إن شاء الله؟ هذه النقطة الأولى. ثانيا، دخالة الإجازة في العقد تتصور بنحوين. النحو الأول أن تكون الإجازة شرطا أو سببا، شرطا أو سببا، والسبب هنا يراد منه جزء السبب وليس تمام السبب. فالإجازة إما هي شرط أو شطر، عبر عنها شطر يعني جزء السبب، ويراد من الشرط أو جزء السبب بحسب الاصطلاح المعلوم والمعروف في محله من علم المعقول، أي الذي له مدخلية في التأثير، على خلاف في محله أنه يفيد أن الشرط أو جزء السبب يفيد تتميم قابلية القابل أو تتميم فاعلية الفاعل يعني اقتضاء المقتضي، على ما هو عليه في محله. المهم أن الإجازة أحد أنحاء دخولها في العقد بأي نحو، إما أن يكون شرط وإما أن يكون جزء سبب بحسب الاصطلاح المتعارف. فالعقد الصادر من الفضولي، فالعقد الصادر من الفضولي يوصف بالنقصان ويوصف بعدم التأثير إلى حين صدور الإجازة. بصدور الإجازة يكتمل ويؤثر، أي بعد الإجازة، بعد صدور الإجازة يوصف العقد بأنه ماذا؟ تام، ويوصف بأنه مؤثر. وعلى هذا النحو من دخالة الإجازة في العقد على هذا التفسير يلزم القائل بالكشف، يلزم القائل بالكشف أنه يقول بما يسمى بالكشف الحقيقي، بما يسمى بالكشف الحقيقي، بمعنى أن الإجازة تكشف عن أن العقد من حين وقوعه وقع تاما. التفت المطلب بدقة، أن هذا الكشف الحقيقي بمعنى شنو؟ أن الإجازة حين صدورها تكشف عن أن العقد حين صدوره كان تاما مؤثرا، تاما مؤثرا في الملكية، إلا أن لا نعلم بالواقع، نكتشف الواقع، يتبين لنا الواقع بواسطة الإجازة. فكون الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا يعني أنها ترينا الواقع الذي هو عقد مؤثر من حين وقوعه. صار واضح إن شاء الله؟ هذا هو النحو الأول، وهذا المعنى لدخالة الإجازة هو الذي كان يتعامل معه المصنف في عبائره وفي توجيهاته ومناقشاته السابقة. كل ما تقدم من المصنف كان مبتني على تفسير دخالة الإجازة في العقد بهذا المعنى. صار واضح؟ النحو الثاني، قبل ما أدخل بالثاني، لأنه إذا مو واضح الأول راح يصير عندنا خلط مع الثاني. هنا إذا أكو سؤال، استفهام، تعليق، ماكو؟ خب، النحو الثاني، من شنو النحو الثاني؟ من دخالة الإجازة في مؤثرية العقد، أن الإجازة ليست شرطا ولا جزء السبب، ولكنها تقلب العقد من وصف النقصان إلى وصف التمام، ومن وصف عدم المؤثرية إلى وصف عدم المؤثرية من حين صدورها، تصير وتجعل العقد مؤثرا من حينه. هاي شوي التفتوا وياي، أي أن الواقع، أي أن العقد حينما صدر صدر ناقصا وبقي ناقصا إلى قبيل الإجازة، هو ناقص غير مؤثر. بصدور الإجازة تصير الإجازة العقد من حين صدوره تاما، لا أنها تكشف كما في الأول، لا أنها تكشف عن التمامية والمؤثرية من حين صدوره، وإنما من حين صدوره يبقى ناقصا إلى حين صدور، من حين صدور الإجازة ينقلب الواقع من كونه ناقصا غير مؤثر إلى تام مؤثر. فمثلا إذا صدر عقد الفضول يوم السبت وأجاز المالك يوم الخميس، فالعقد في الواقع حتى لو كنا لا نعلم به في نفس الأمر والواقع، هذا العقد غير مؤثر، غير تام. يوم الأحد غير تام، اثنين، ثلاثة، أربعة غير تام، غير مؤثر. يوم الخميس بمجرد صدرة الإجازة تغير واقع هذه الأيام من كون العقد الواقع من السبت إلى الأربعاء عقد ناقص غير مؤثر إلى كونه عقد تام مؤثر. ويسمى هذا الكشف للإجازة بهذا المعنى الكشف الانقلابي. الكشف الانقلابي. وعلى هذا التفسير الثاني يبني المصنف المناقشة الثانية والثالثة الآتية. هذا الآن اللي راح نبينها والمناقشة الآتية الثالثة بعد ما نكمل الثانية وندخل بها. إنما ينظر المصنف للإجازة الكاشفة بأي كشف؟ كشف حقيقي لو انقلابي؟ كشف انقلابي. صار واضح إن شاء الله؟ هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة الفهم الثاني للكشف أي الكشف الانقلابي يتفرع عليه أو قل له لازم، وهو أنه يتم هذا النحو من الدخالة يتم في ألفاظ الإجازة التي فيها نظر إلى العقد دون ألفاظ الإجازة التي تكون ناظرة لنتيجة العقد. إذ تقدم في البحث السابق في المناقشة الأولى تقدم في المناقشة السابقة أن ألفاظ الإجازة على نحوين، منها ألفاظ من قبيل أجزت أمضيت ونحوها التي تكون ناظرة لإمضاء العقد الصادر بما هو إنشاء بما هو اعتبار من الفضولي. والصنف الثاني أو النحو الثاني من ألفاظ الإجازة من قبيل رضيت قبلت رضيت قبلت التي تنظر إلى النتيجة وهو الانتقال أو التمليك، وليس فيه في هذه الألفاظ نظر إلى الإنشاء والاعتبار. فهذا النحو الثاني قد يسمى إجازة على بعض التعبيرات، ولكن على النحو الثاني من الكشف الكشف الانقلابي لا يكون إجازة. فإذن يتفرع على النحو الثاني من تفسير الإجازة بأنها كاشفة بنحو الكشف الانقلابي يتفرع أن الإجازة لا تتحقق إلا بالألفاظ التي فيها نظر إلى العقد، ولا تتحقق الإجازة بالألفاظ التي تكون ناظرة للنتيجة فقط. صار واضح؟ خب ليش؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ يعني لماذا لا تتحقق الإجازة بالصنف الثاني من الألفاظ؟ الجواب لأن الإجازة إذا كانت كاشفة كشفا انقلابيا لابد أن تكون ناظرة إلى العقد لينقلب من حينه لينقلب من حينه. أما إذا كانت الإجازة وقعت بألفاظ ناظرا للنتيجة دون العقد لا يتصور أن تكون الإجازة مؤثرة في العقد الانقلاب من دون أن تكون ناظرة للعقد. نعم الصنف الثاني قد يتحقق عنوان الإجازة فيها بنحو الكشف، ولكن بالالتزام. شوية دقة في دقة صارت بعد. على النحو الأول رضيت قبلت يصير إجازة مع كونه ناظر لمن؟ للنتيجة. لماذا؟ لأن رضا المالك بالنتيجة التي لا تكون إلا عن عقد الفضولي فهو يجيز العقد، ولا نحتاج إلى أن تكون الإجازة ناظرة إلى العقد، إذ يكفي أن تكون مرضية ليتحقق شرط الرضا. فنكتشف الواقع أن العقد من حين وقوعه كان مؤثرا ومنتجا وتاما. أما على النحو الثاني من الكشف الانقلابي، حيث إن الإجازة تؤثر الانقلاب، فلا تكون إلا إذا نظرت الألفاظ إلى الإنشاء. لأجل ماذا؟ لأجل قلبه. لا يكفي أن نفهم بالالتزام مجرد الرضا بالعقد، مجرد الرضا بالعقد لا يكفي، وإنما لابد أن يكون من قبيل إمضاء وإجازة وهكذا. صار واضح إن شاء الله؟ هذا تم المطلب. إلى هنا المقدمة. الآن ندخل في المناقشة. خلينا نطبق هذا المقدار ثم نجي إلى المناقشة المبتنية على النحو الثاني من دخالة الإجازة في العقد. نعم.
على النحو الثاني، كانت الإجازة تمثل الانقلاب، هاي شلون على القائلين بالمعاطاة الفضولية؟ إحنا ناظرة للألفاظ.
إيه قد يكون ما يجي هذا المعنى الثاني. إذا قصدكم يعني فعل وما بي إلا نظر للنتيجة.
تمام.
هذا إذا كان منه ال ال المالك أجاز بالمعاطاة، شلون مثلا أنه فقط أخذ الثمن هيك يعني؟ أي ممكن يعني. إحنا كلامنا السابق جريان الفضولية في المعاطاة كان النظر وين؟ إلى نفس العقد، أن يقع بالمعاطاة. أما الإجازة ما تناولناها. الإجازة بعد عندنا بحث الإجازة ما أجانا بكيفية وقوعها، بحث عندنا مستقل يقع بأي لفظ وبأي كيفية وإلى آخره. فإذا قلنا بأن الإجازة تقع بالفعل، بأن إجا واحد خبره قال له بعت كتابك بدينار، هو ساكت كل شيء ما سوى، بس مجرد مد إيد أخذ الدينار، وقبلنا هاي إجازة، فحين أذن أن هذه شنو دالة على مجرد الرضا. فمثل هذه الحالة بعد على مبنى الكشف الانقلابي ما يتم. نعم
شيخنا، حتى على مبنى الكشف الانقلابي إذا كانت معاطات، بيع معاطات،
أي
إحنا قلنا الكشف الانقلابي ناظر إلى ألفاظ العقد.
لا، مو ألفاظ العقد، إلى إنشاء العقد.
الإنشاء العقد بمن؟ قرب الألفاظ؟
لا، هذا أول الكلام، وهذا حاق الكلام، أن الإنشاء تارة بالألفاظ وتارة بالفعل، إنشاء قولي وإنشاء فعل. إنشاء بالتالي يعني أكو اعتبار وإنشاء وإلى آخره، لكن شنو؟ مرة تأدي بالألف كما تقدم بالأصول أشرنا، هذا هو هنا يعني تطبيقه. الاعتبار أو الإنشاء إنما هو في أفق نفس البائع أو العاقد، سواء كان مشتري أو بائع، قبل أن يجري شيئا خارجيا يكشف عن الاعتبار، هو في دخالته ستعبر عنه في ذهنه، في أفق نفسه، في داخله يعتبر ملكية الكتاب لفلان. أنا بيني وبين نفسي أعتبر أن هذا الكتاب ملك لزيد. كملت اعتبرت، أبرز هذا الاعتبار إما بألفاظ، أقول بعت كذلك بكذا، أو بالفعل، أن أسلم مثلا، أتي بفعل يكشف عن هذا الاعتبار الذي في أفق النفس. قال وثانيا، اللي هذا ممكن تخلي قوس شارحة إلى، لكن نقول هذا كله عبارة عن مقدمة للإشكال، أن لو سلمنا عدم كون الإجازة شرطا اصطلاحيا، يعني النحو الأول مريدة ليؤخذ فيه تقدمه على المشروط، اللي قلنا هذا سابقا المصنف كلام السابق أشكل على كون الإجازة شرط بأي إشكال، يلزم تقدم المشروط على الشرط، ما يصير. فهنا يقول في المقام المصنف لا نريد الإجازة بمعنى الشرط فتشكل علينا بتقدم المشروط على الشرط، لا هذا ما نريده، ولا جزء سبب يعني ولو سلمنا عدم كون الإجازة جزء سبب، هاي جزء معطوف على شرط فتقراها بالنصب، ولا جزء سبب يعني ولا نريد الإجازة بهذا النحو أي أن تكون جزء سبب للتأثير، فيأتي نفس الإشكال السابق من تقدم المسبب على السبب، وإنما سأل هنا نشلف المصنف النحو الأول من دخالة الإجازة، يقول هذا ما نريد الآن، وإنما هي وإنما الإجازة من المالك محدثة للتأثير في العقد السابق، وجاعلة عطف على محدثة، وجاعلة له للعقد سببا تاما حتى كأنه كأن العقد وقع مؤثرا، يعني هاي حتى كأنه وقع مؤثرا يعني شنو؟ من حينه فهو يبقى ناقص إلى حين صدور الإجازة، بصدور الإجازة ينقلب وكأنما من حين وقوع مو حقيقة كان مؤثر، لا الآن ينقلب يصير مؤثر، فيتفرع عليه على هذا النحو الثاني أن مجرد رضا المالك بنتيجة العقد ليس بإجازة، إذن الشارح عبر لهذا بعدين نجيها، فيتفرع على النحو الثاني لدخالة الإجازة أن مجرد رضا المالك بنتيجة العقد ليس بإجازة، تقول شلون مو إجازة ما احنا كنا نتعامل ويا أقول الآن على هذا يتفرع على الثاني مو مطلقا يقول مو إجازة، على التفسير الثاني ما يكون إجازة مجرد الرضا، مجرد الرضا على غير مبنى ممكن يكون إجازة، لكن على هذا المبنى ليس بإجازة. خب بس تعال نتيجة العقد يعني شنو؟ فيتفرع عليه أن مجرد رضا المالك بنتيجة العقد أعني محض شنو المقصود بنتيجة العقد؟ أعني محض الملكية من غير التفات إلى وقوع عقد سابق، ما ملتفت لأنه أكو عقد ومن فلان وكذا وأنا أمضي العقد أقبل العقد وبالتالي يلزمني من قبول العقد قبول النتيجة، لا وإنما أنا قبلت بالنتيجة، أما هذا النتيجة شلون حصلت؟ بهبة بيع بكذا ما أدري مصالحة، أنا قبلت بالنتيجة ما ناظر لي أن هذه النتيجة حصلت عن عقد كذائي أو شيء كذائي، هذا المقصود بنتيجة العقد، النتيجة يعني الحصيلة النهائية بقطع النظر عن سبب هذه النتيجة. لكن نقول الإشكال الثاني، الآن يدخل المصنف في الإشكال الثاني على ماذا؟ على الوجه الثاني للقول بالكشف. حاصل هذا المناقشة، هذه تنوع للساعة أنا تعبان بينا لو ما بينا، صلى على محمد وآل محمد. حسب نظرية الخطباء هاي صلاة ما نكمل ونبطل. طيب مناقشة غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
تعبان
كاي صلوات هاي.